ناق ومصافحة وتقبيل اليد ونحو ذلك. وفي رواية معمر قال: سمعت رجلا يقول بكي حتى أجابهم الطير، يعني أن اللقاء كان حارا جدا بعد هذه السنوات الطويلة من الفراق. قال عليه الصلاة والسلام: فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. بعد طيل طول الغيبة كيف يكون اللقاء حارا وعناقا ومصافحة وتقبيلا؟ ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة، هضبة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت، يبني ويدور ويبني ويدور، رفعه حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فقيل إن إبراهيم بلغ من الأساس أساس آدم، وجعل طوله في السماء 9 أذرع، وعرضه في الأرض 30 ذراعا، ارتفاع البيت وعرض البيت، والحجر داخل البيت. طبعا الآن الحجر خارج البيت، خارج البنيان، كما قلنا في تفصيل القصة في المرة الماضية، إن الحجر الآن هو جزء من الكعبة لكنه خارج البيت. وأما إبراهيم الخليل لما بناها كان الحجر هذا كله داخل البيت. وكان إبراهيم يقوم على المقام الذي جاء له به ولده، ولما جاء موضع الركن وضع فيه هذا الحجر الأسود الذي نزل من الجنة، قيل أتاه به جبريل، وبعد ذلك قام إبراهيم على الحجر فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج، فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء. فأجابه من آمن ومن كان سبق في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك. قال ابن حجر: روى الفاشي من إسناد صحيح من طريق مجاهد عن ابن عباس، يعني بعد ما انتهى إبراهيم بناء البيت نادى وأذن في الناس بالحج، نادى من مكانه بدون مكبرات بدون شيء ولا إذاعة، نادى من مكانه: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. فالله عز وجل تكفل بإبلاغ صوته إلى الناس كلهم في الأرض في ذلك الوقت، سمع صوته كل أهل الأرض، وليس فقط ذلك، وإنما أسمع الله من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فأجابه كل من كتب الله له أن يحج إلى يوم القيامة، قائلين حتى اللي في أصلاب الرجال حتى لما خلقوا بعد أجابوا: لبيك اللهم لبيك، بقدرة الله عز وجل. هذه قصة بناء البيت العتيق. القصة هذه فيها فوائد كثيرة جدا، نذكر بعض هذه الفوائد. فمن ذلك أولا الحرص على سؤال العلماء، وأن العلم يضيع يفقد لموت العلماء، وأن سعيد بن جبير لما قال: سلوني فإنه يوشك أن تفقدوني، إنه كان يعني ما يقول، وأنه يجوز للعالم أن يقول للناس سلوني ويجيب بما علمه الله، والذي لا يدري عنه يقول الله أعلم. في هذا الحديث أيضا أن الغيرة بين النساء تقع حتى بين الصالحات، تقع حتى بين الصالحات. سارة مع أنها حرة وهاجر أمة، لكن صار عندها سارة غيرة من هاجر، وهاجر أنجبت وسارة ما أنجبت، تأخر إنجابها، حتى أنجبت إسحاق تأخر، أنجبت هاجر إسماعيل، حصلت غيرة. من حكمة الزوج، هذه من الدروس المستفادة، أن المباعدة بين الزوجتين حل من حلول الغيرة. المباعدة بين الزوجتين حل من حلول لمواجهة الغيرة، والغيرة من شأن النساء، وأن غيرة المرأة لا تقدح في صلاحها إذا لم تتعد حدود الله، وأن المرأة يغتفر لها من الغيرة ما لا يغتفر من غيرها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحيانا تكون المسألة خارجة عن إرادتها. لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو عند عائشة بطبق بصحن إناء من طعام من إحدى زوجاته، عائشة بمجرد ما رأت الإناء، مجرد ما رأت الإناء قالت في بيتي، ترسله في بيتي، أخذت الإناء ورمته في الأرض وكسر. النبي عليه الصلاة والسلام بكل حكمة لملم الطعام وجمعه وأخذ فرقتي الإناء وقال كلوا غارة أمكم، يعني عائشة أم المؤمنين، كلوا غارة أمكم، وأخذ من بيت عائشة إناء أرسل به إلى تلك بدل المكسور واحد بواحد، وقال كلوا غارة أمكم، ولا عنف ولا شتم ولا سب ولا هجر. فإذا وكذلك عائشة رضي الله عنها لها مشاهد كثيرة تظهر فيها غير شديدة لها وغارة من خديجة، مع أن خديجة ميتة، خديجة ميتة ماتت قبل عائشة بدهر، ومع ذلك تقول ما غرت من امرأة على امرأة ما غرت على من خديجة، وكانت تقول ما تريد من عجوز الحمراء الصفين قد أبدلك الله خيرا منها، كل شيء خديجة وخديجة خديجة. قال إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. فالغيرة تقع حتى بين كبار الصالحات من أولياء الله، وهكذا وقع بين إبراهيم بين سارة وهاجر غيرة. لكن المهم ما هو التصرف الحكيم للزوج، هو الذي يضع الأمور في نطاقها. رأى إبراهيم بحكمته أن يباعد بينهما، وضع سارة في الشام وهاجر في مكة. كذلك في هذا الحديث أن الإنسان لا يضيع أهله، مع أن إبراهيم مأمور بأن يضع هذا في مكة، الله أمرك بها، قال نعم أمر من الله، لكن مع ذلك وضع عندها جرابا من تمر وسقاء في ماء، ولما ولى وابتعد عنهم دعا لهم الله عز وجل. فمسؤولية شعور الأب، شعور الزوج والأب بمسؤوليته نحو زوجته وولده، هذا الذي يجعل الأمور تسير سيرا حسنا. أما إذا كان الإنسان مهمل كما هي عادة بعض الأزواج، لا يحسب حساب زوجته ولا أولاده، وربما أنهم يأخذون الطعام من الجيران أو لا يجدون شيئا في البيت، ولا الطعام ولا حتى الخبز، يسافر ولا يترك لهم لا مال ولا أكل. فهذا من تقول إحدى النساء، يعني هو يأتي إلى البيت بنماذج، يعني نماذج مثلا عينات الأكل، يقول أكل في البيت عينات، يعني تنتهي بيومين ولا ثلاثة أيام ولا عشر. وربما أنه لا يجد الطعام في البيت، يأكل في المطعم يترك زوجته جائعة. في ناس عندهم طباع عجيبة، البخل والإهمال في البيت في غاية في أسوأ ما يكون. إبراهيم الخليل ترك جوابا من تمر وشقاء من ماء ودعا الله لهم. كذلك في هذا الحديث الثقة بالله تعالى، لا تجوز الثقة بالنفس وإنما الثقة بالله. ويظهر إيمان هاجر لما قالت له الله الذي أمرك بهذا، قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا، قالت إذن لا يضيعنا، وفي رواية قالت رضيت بالله. وهذا ما هذا لا يتم الكلام هذا إلا إذا كان في إيمان قوي بالله عز وجل، وإلا فإن الإنسان ربما ينهار ويموت ويجن ويصاب بما يصاب به. لكن الذي يثق بالله تعالى وبأمر الله ما دام الأمر من الله إذا الله لن يضيعهم، لأن لا يمكن أن يقول لإبراهيم ضعهم في مكان حتى يموتوا من الجوع. لا يا أخي، ليس هذا من حكمة الله. ولذلك أمر إبراهيم أن يضع زوج هاجر وإسماعيل في مكان يترك، وهذا من عظيم الابتلاء. إبراهيم ابتلي، إبراهيم ما صار أبو الأنبياء ولا خليل الله ولا أفضل نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام إلا بصبره. ابتلاه الله ابتلاءات عظيمة وصبر. كل واحد يترك زوجته وولده في واد غير ذي زرع، ما في أحد، ويمشي وقلبه متعلق بالولد ويؤمر بتركه ويمشي، هذا ابتلاء عظيم ولا يصبر عليه إلا من رزقه الله الصبر، وهذا درس آخر. وابتلاه الله بذبح هذا الولد، ابتلاه الله بتركه وهو رضيع، تركه في الصحراء ما في أحد. ولما كبر وبلغ معه السعي شب، ابتلاه الله بذبح ولده. وفعلا فلما أسلم واستسلم لله وسله للجبين وقلبه على وجهه ليذبحه من القفا حتى لا يرى ألم آلام إسماعيل على الوجه ويذبح فربما يتردد، سله للجبين قلبه وبدأ في الذبح، وإذا بالله تعالى يبطل مفعول السكين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وبعد ذلك فداه الله بذبح عظيم وشرعت لنا الأضحية. بسبب إبراهيم شرعت لنا عبادات، الحج من إبراهيم، بناء البيت من إبراهيم، والسعي بين الصفا والمروة من هاجر أمة إبراهيم، وزمزم من إبراهيم. بسبب ما تركه هناك رزق الله ولده وأمه، الولد والأم رزقهم الله زمزم وبركة زمزم. والأضحية سيرة الخليل إبراهيم عليه السلام. وكذلك في هذا الحديث من الفوائد السعي في الأسباب، لأن هاجر لما انتهى ما عندها قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس من أحد، وذهبت وطلعت الصفا وطلعت المروة 7 مرات بينهما تجري وتستنفس، وهي امرأة ما تملك شيء، لكن فعلت كل ما بوسعها، ما قالت أبقى في مكاني حتى ينزل الله عليه من السماء رزقا. ولذلك لا بد من الأخذ بالأسباب، والله تعالى قادر على أن ينزل على مريم الرطب من النخل بدون أن تهز، لكنه قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينك. فإذا أمرها بهز النخلة، مع أنه يعني بالعقل النخلة من أقوى الأشجار، لا يمكن إنسان، لا يمكن للرجال أن يهزوها، كيف تهز امرأة؟ كيف إذا كانت المرأة في وضع بعد وضع الولد أضعف ما تكون، ليس كذلك؟ المرأة بعد الوضع أضعف شيء. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وسريا النهر وهزي إليك بجذع النخلة. طيب كيف تهز بجذع النخلة؟ أضعف شيء ما تكون المرأة بعد وضع الولد، أول النفاس هذا أضعف شيء. ماذا قال؟ هزي جذع النخلة وهزي إليك بجذع النخلة، لتعليم العباد الأخذ بالأسباب، والله قادر أن ينزل عليها الرطب من غير هذا. وهذه هاجر رحمها الله تتطلب الأسباب وتذهب وتصعد وتنظر وتستنفذ وتنفذ لعل الله سبحانه وتعالى يقيد لها شيئا. وفي هذا الحديث أيضا أن الفرج يأتي بعد الشدة، وأنه إذا بلغ الأمر منتهاه في الشدة جاء الفرج. إن مع العسر يسرا. والإنسان إذا وصل إلى حالة يأس جاء الفرج من الله، وجاء الفرج من الله وجاء الملك، ما هو بعد المرة الأولى ولا الثانية، بعد المرة السابعة. وتعب سعي الإنسان المجهود بين الصفا والمروة، تصعد جبل وتنزل جبل 7 مرات، وتصعد جبل وتنزل جبل، وتجري في الوادي، جري في الوادي، وجاء بعد ذلك الفرج. وهذه من عادة الله تعالى أن يأتي بالفرج بعد أن يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وكذلك في هذا الحديث أن حرص الإنسان ربما منعه من مزيد من الخير، الحرص الذي في بني آدم، إنسان في ابن آدم، ربما منع من مزيد من الخير. ولو أن أم إسماعيل تركتها لكانت عينا معينا لا يمر، ويمشي جاهر نهرا جاريا يمشي. وكذلك فإن في هذا الحديث أن راعي الأسرة، راعي الأسرة من حكمته أن يكتم القلق عن أهله، قد تكون عنده أسباب وضواعث للقلق كبيرة، لكن ليس لا يكون الحكمة أن يخبرهم بها فيزدادوا قلقا. فهذا إبراهيم متى دعا؟ لما ترك أهله وانطلق، حتى إذا كان عند السنية بحيث لا يرونه استقبل بوجه البيت دعا. ولو أنه رأته يدعو وهو يعني يظهر الحاجة ربما ازدادت قلقا، لكن أخفى عنهم ذلك، وهذا أيضا من إخلاقه. ولكن عندما يتماسك أمامها ويظهر لها التجلد، ثم إن إبراهيم لما مشى ما رجع إلى الوراء، ما رجع إلى الوراء، وإنما انطلق وذهب، حتى أن ذهبت وراءه وما أدركته إلا عند كذا. وكذلك في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقيض لصاحب النية الحسنة من يعينه ويؤنسه، ولهذا قيض جرهم قبيلة كاملة لأجل هاجر يؤنسها وينزل عندها، والماء لها وهي تعطيها من الماء وتأخذ منه مقابل أشياء. وكذلك في حنان الأم، حنان الأم وعطفها البالغ لما رأت الولد يتلبق ينشغل الموت، ما استطاعت أن تستحمل هذا المنظر، وراحت تبحث عن حل، ورجعت تطمئن وما تحملت وراحت، وهكذا. وبعض النساء اليوم تترك الولد عند الخدامة ولا تدري عن شيء، هو صاحي هو نايم هو جائع هو شبعان، هو به مرض به مرض، هو ما صحيح أو غير صحيح، أو حي أو ميت، ما تدري عنه، عند الخدامة عند الخدامة. فأين هذا من هذا؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره. من ميزات صالح صالحات نساء قريش أنهن أحناه على ولد في صغره، من ميزتهن الحنان على الولد في صغره. والآن مع وجود الخادمات ووجود الصف للأسواق والمناسبات والزيارات، بعض النساء فعلا فرطنا في الأولاد، فلذلك لا تدري عن خبر ولدها إلا كما يدري البعيد عن البيت. وعهدنا بالأولاد إلى الخادمات، ولذلك صار من القصور في التربية، وحتى الشفقة والحنان التي هي مدعاة وسبب للاستقرار النفسي عند الولد قل جدا الآن. من الأسباب، من أسباب الدراسات الطبية تقول وتثبت أن المرأة، أن لبن المرأة، ضم المرأة للولد إلى صدرها ومناجاتها له وهو صغير رضيع من أسباب التي تشبع غريزة العطف والحنان. هذا إظهار العطف والحنان من أسباب الثبات والاستقرار النفسي للولد. وترك الولد تضيع، هذا ما يسبب نشأته من الصغر على حال من فقدان الحنان وفقدان الاستقرار النفسي، فتنسى الاضطرابات النفسية عند الأطفال من سن مبكرا. والسبب ما هو؟ ترك الولد والذهاب للأسواق والمناسبات وعند الخادم الولد والحليب صناعي لأنها تريد أن تحافظ على شكلها ومنظرها. الله سبحانه وتعالى يقول فإن أراد فصالا عن تراض منهما والتشاور، يعني لا يجوز للمرأة أن تخطب الولد دون مشاورة الأب، مشاورة أهل الخبرة، عن تراض منهما يعني من الأبوين، وتشاور مشاورة أهل الخبرة، ما هو على كيف الأم تخطب الولد في أي وقت تريد، لا. فإن أراد فصالا يعني خطام الولد عن تراض منهما اثنين وتشاور بعد ذلك تخطب الولد. وحليب الولد معروف كم هو مهم له، حليب الأم مهم للولد، ولذلك هاجر رحمه الله لما جلست عند ولدها كانت تأكل وتشرب وترضع ولدها. قال في الحديث فجعلت تشرب من الشنة ويجر لبنها على صبيها. وفي هذا الحديث الأخذ بالقرائن والإشارات، وأن جرهم عرفوا أن هنا ماء من نتيجة رؤية الطير الذي يحوم، وهذا فيه العمل بالقرائن والأدلة. وكذلك في هذا الحديث تفقد الأولاد، وأن إبراهيم كان يأتي من الشام يسافر عدة مرات يتفقد تركته وعدم تضيع الأولاد. ويؤخذ هذا بالنسبة للأخوان من العمال الذين يعملون في هذه البلد وتركوا أهاليهم وأولادهم في بلدهم، أن عليهم أن لا يوفروا فرصة يستطيعون فيها الذهاب إلى زوجاتهم وأولادهم في بلادهم إلا وينتهزوها لتفقد الأولاد والنساء. لأن المرأة إذا تركت يا أخوان فإن تركها لوحدها سنة وأكثر بعيدة عن زوجها أول شيء يشعرها بالخوف، المرأة تشعر بالأمان مع الزوج، بدون زوج كيف يكون وضعها؟ أيضا ربما احتاجت إلى الناس ومدت يدها واحتاجت إلى الناس، ما عندها أحد يأتي لها بالأغراض وبالأشياء. وثالثا ربما يكون فيه مدعاة للفساد خصوصا في هذا الزمن، وكم حدثت من كوارث. ثم الولد الأولاد إذا كبروا ما في الأب، الأب يعمل في السعودية صحيح، لكن الأولاد كيف ينشأون؟ لذلك بعض الناس يرجع لحصد ولد وصار يدخن وصار يستعمل مخدرات واللي صار نعم واللي صار يعني يعمل المنكرات، لأن ما في أب، لا يوجد أب بجانب الأولاد. صحيح المادة مهمة، لكن أيضا بقاء الأب بجانب الأم والأولاد أهم. فعلى الإنسان أن لا يوفر فرصة إلا وينتهزها. ولا يجوز للإنسان شرعا أن يترك زوجته أكثر من 4 أشهر أو 6 أشهر إلا برضاها. إذا قالت أنا ما أرضى تتركني أكثر من 4 أو 6 أشهر فعند ذلك لها أن تطلب الطلاق أو يرجع إلى زوجته. نعم إن هناك صعوبات تكون في بعض الأحيان ليس للإنسان فيها يد، يريد أن يستمع لزوجته يأتي بزوجته، لكن يحول بينه وبين ذلك عوائق لا يكون له يد فيها، فيشكو أمره إلى الله ويأخذ بأقل المفاسد. كانت أقل المفاسد أن يبتعد، أن يعمل بعيدا عنهم يعمل، وإن كان أقل المفاسد أن يذهب إليهم يذهب. وربما كان العيش على شيء من الضيق وهو مع أهله وأولاده خير من توفير ثمن أرض أو بناء وهو تارك يعني الراعي بعيد عن الرعية. كذلك إسماعيل عليه السلام كان يخرج ليصيد، وهذا يؤخذ منه سعي الزوج لإعطاء العائلة والأولاد والأهل حقهم والقيام عليهم. بعض الناس كسلانين، بعض الناس يقول لزوجتي اذهبي واشتغلي أنت، ويأخذ راتب الزوجة ونايم. في ناس كسلانين فعلا الواحد تقول له ايش مدخولك؟ يقول راتب زوجتي. ما شاء الله، وانت وين وين؟ فهناك اناس يعني من كسلهم انهم يعيشون على مرتبات زوجاتهم كسلا، لو انه ما وجد وظيفة، لو انه حاول كان قلنا معذور، لكن ان يكسل ويجلس. هذا اسماعيل عليه السلام يبري النبل ويذهب ليطيب، يخرج يبتعد مسافة يأتي فيها أبوه ويرجع ما رأاه، ذهب يصيد. كذلك في هذا الحديث الحث على انتقاء الزوجة الصالحة القنوعة التي تعرف النعمة وتشكر الزوج. ولذلك المرأة الأولى هذه قالت نحن بشر، نحن بضيق، نحن في كذا، تشتكي. هذه المرأة امرأة سيئة الخلق، ولا أكرمت الغريب، ولا أكرمت، ولا قدمت خدمة، ولما جاء غريب إليها شكت زوجها إليه. إيش هذه المرأة التي تشكو زوجها إلى الغريب؟ لو شكت زوجها إلى أبيه ويتعرفه أنه كان، قلنا إنها تريد حلا في نطاق الأسرة والعائلة، لكنها تشكو زوجها إلى الغريب، هذه ما فيها خير من جهة حق الزوج ما. ولذلك أمره أن يطلقها. هنا نأتي إلى مسألة، وهي ما هو الحكم الشرعي فيما لو أمر الأب أو الأم الإذن بطلاق زوجته، هل يجب عليه الطلاق أو لا؟ لو أمر الأب أو الأم الولد بطلاق زوجته، هل يجب عليها تنفيذ الأمر ولا يكون من عقوق الوالدين إذا رفض؟ الجواب فيه تفصيل. إن كانت الزوجة سيئة الدين سيئة الخلق وجب عليه أن يطيع أبويه، مثل إسماعيل لما إبراهيم رأى سوء خلق زوجته قال غير عتبة شبابك. فإذا كانت المرأة الزوجة سيئة الخلق هذه حالها، تتبرم وما يعجبها شيء تشتكي زوجها إلى الأغراب، ولا عندها كرم ولا عندها، فهذه تغير. مثلا زوجة لا تصلي، زوجة ترى المنكرات، زوجة تقول شوف يا أنا يا تلفزيون، يعني جيب لي تلفزيون اجلس معك، ما جيب لي تلفزيون ابرمي لك عيال وامشي. يعني هذه عندها استعداد انها تضحي به وباولاده من اجل تلفزيون. طيب هذه وين السكينه جعلكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها؟ اين السكن والسكينه والايمان؟ مفقود. فربما يكون له من الخير ان يطلقها، ما يحتفظ بامرأة مثل هذه، هذه ستكون وبالا عليه وجحيما في الدنيا قبل جحيما في الدنيا. وإذا كانت سيئة الدين ربما تكون عليه أيضا جحيما في الآخرة لما تجر عليه من المعاصي والمصائب. أما إذا كانت المرأة حسنة الدين حسنة الخلق، جاء الأب قال لي ولدي طلقها، ليش؟ قال ما تجيب لي حذائي، انا ادخل البيت ما تجيب حذائي تمشي وراي. يا سلام، والان انا اطلق الزوجه واخرب البيت واشرد الاولاد لان ما تجيب لك الحذاء وتمشي وراك. ففي بعض الاباء عندهم عقد نفسيه وعندهم عناد وعصبيه وعندهم عنجهيه، وكانه هو ما لا يبالي يعني ان الولد يخرب بيته وأسرته تتفكر، لأن مزاج الأب أن لابد الزوجة تمسح عليه وتحمل عليه. ولذلك ما يطاع الأب في مثل هذه الحالة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل سؤال مشابه عن امرأة تأمر ولدها بطلاق زوجته مع أن الزوجة صاحب الدين، قال هذه من جنس هاروت وماروت. هذه الأم هذه من جنس هاروت وماروت. ليش هاروت وماروت؟ فيتعلمان ما قال الله سبحانه وتعالى ويتعلمان يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وقبل ايش قال؟ ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا السحر. ولذلك هذه المرأة تقول أنا غضبان عليك إذا ما طلقت زوجتك، أنا غضبان عليك ليش؟ سبب تافه. أو تقول بس مجاز لا تناقش طلق، هذه من جنس عروس المرأة، فما في جواب. ولذلك لما جاء واحد يعمر الخطاب قال إن أبي يأمرني بطلاق امرأتي، فسأله عن امرأته حال امرأته ثم قال لا تطلق. قال إن إبراهيم لما قال لولده طلقها طلقها، قال حتى يكون أبوك مثل إبراهيم، حتى يكون أبوك مثل إبراهيم. لما يصير أبوك مستوى إبراهيم بالحكمة وبعد النظر وميزان وزن الأشياء ميزان الشرع، بعدين ذاك الوقت تصدق الكلام. فإذا هذا هو الحكم بالنسبة إذا ما قال لولده طلق زوجتك طلقها، يعتمد على دين المرأة وخلق المرأة. وكذلك في هذا الحديث من الفوائد أيضا أن الإنسان مدني بطبعه، وأن الإنسان الوحيد المنعزل هذا إنسان غير عادل غير طبيعي. ولذلك ألف أم إسماعيل وهي تحب الإنس فنزلوا، وبطبيعة الحال وافقت أن يكون عنده. وفيه كذلك أن العربية الفصحى كانت من نطق إسماعيل الذي ابتدأ بها إسماعيل عليه السلام. وكذلك في هذا الحديث أن بعض العلماء استدلوا على أن الإنسان لو قال غيرت عتبة بابي أن إذا قصد الطلاق أنه طلاق، يعني من ألفاظ الحماية. الطلاق له ألفاظ صريحة، لو قال أنت طالق هذا صريح، لو قال أطعمتك حنظلا هذا كناية محتمل، هذا يحتمل الطلاق يحتمل عدم الطلاق، فالمرجع فيه إلى إيش؟ نية الشخص. لو قال أطعمتك خبزا ما يحتمل الطلاق. طيب احتجبي مني ها ما هو هذا؟ يحتمل الطلاق ولا ما يحتمل؟ يحتمل الطلاق. طيب غيرت عتبة بابي، بناء على هذا الحديث فهو لفظ يحتمل الطلاق من الكنايات. وكذلك فيه طاعة الوالدين في الخير، لما قال أمرني أن أفارقك إلحقي بأهلك فطلقها. وكذلك الإنسان عليه أن يستبدل، بدل الخبيث يأتي بطيب، ولا يجلس غير زواج. بعض الناس يطلق زوجته وفعلا فيها شر ثم يجلس عزبا بدون زوجة، وهذا خطأ. إسماعيل عليه السلام فطلقها وتزوج أخرى مباشرة، ما يصبر الإنسان بدون زواج خصوصا في هذا الزمن. وهذا يفضل الفساد في عدد من الحالات. بعض الناس طلقوا زوجاتهم بقي بغير زوجة، ثم لعب على الشيطان في عقله، وبعد ذلك مشى بالحرام وصار ما يبغى زواج. وهذا الإنسان حكم الشريعة الرجل، لأنه قد تزوج وأحصن صار محصنا ثم جنى. وكذلك في هذا الحديث فضل مكة، وأن من يأكل اللحم والماء فيها لا يصاب بالضرر كما يصاب لغيرها. وفيه بر الوالد والاعتناء به والعطف على الولد، كما قال الحديث كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. وفي هذا الحديث كذلك التعاون على البر والتقوى، لأنه قد أعان أباه على بناء البيت الحرام. وكذلك مساعدة الأب في العمل، فإن وصاء إسماعيل يأتي بالحجارة إبراهيم يبني، ولما ثقل ولما ما استطاع أن أتاه بالمقام الحجر قام عليه وصار يبني. فما هو مقام إبراهيم؟ الحجر الذي وقف عليه إبراهيم حتى يعتلي ويبني. كان المقام ملحقا بالكعبة، والناس يصلون خلف المقام واتخذوا المقام إبراهيم مصلى. في عهد إبراهيم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار فيه ضيق، اشتد الزحام، كثر الحجاج، كثر الطائفون، فاستخار عمر الله عز وجل مع الصحابة أن يؤخر الحجر عن مكانه إلى الخلف حتى يمكن أن يمر الطائفون والناس يصلون خلف المقام. وفعلا هذا ما حصل، وأخر الحجر هذا المقام، مقام إبراهيم كان ملتصق بالكعبة، إبراهيم كان يقف عليه ويبني، أخر إلى الخلف وصار بعيدا عن جدار الكعبة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي الحديث كذلك أن الإنسان إذا عمل الصالحات يبقى على وزن أن الله لا يقبل منه، وليس أن يغتر بعمله. ولذلك الحديث قال وهو يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذا الإنسان إذا عمل أعمال صالحة فإنه يسأل الله القبول. الحديث فيه فوائد كثيرة ونكتفي بهذا القدر منها. والآن أظن تأخر الوقت، يبدو أن لابد من تأجيل الأسئلة إلى الليلة القادمة إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
أيها الإخوة،